يجتهد الفرق بين عزم التعليم وأسماء الرجال. تقدم في ثنايا الأبحاث السابقة أنه هناك فرق بين مادة علم رجال الحديث ومادة رجال الحديث التي أطلقنا عليها فيما سبق بعنوان أسماء رجال الحديث، وقد عرفتم ما تقدم الفرق بينهما إجمالا. الآن في هذا البحث يذكر المصنف مطلبا خصيصا للفرق بين هاتين المادتين، مادتان، مادة علم رجال الحديث ونقصرها مادة علم الرجال ومادة أسماء الرجال، وأن الفرق بينهما، وأن المادة الموجودة في هذه المدونات المتعارفة من أمثال رجال الكشي ورجال النجاشي ورجال الطوسي ورجال السيد بحر العلوم وأمثال ذلك، هذه المادة المدونة في هذه المدونات إنما تحتوي اسم الراوي ونسبه ونسبته وتقييم حاله من قبل الرجاليون مؤلفي هذه المدونات، فكل مؤلف في هذه المدونات يأتي يذكر الراوي الرجل من رجال الحديث ويذكر قرينه اسمه نسبه نسبته وتقييم حاله وأنه ثقة أو ليس بثقة، عاجل ليس بعاجل، فاسد المذهب أم صحيح المذهب، وأمثال هذه التقييمات التي تكتب من قبل الرجاليين مؤلفي هذه المدونات. ويذكر لنا المصنف مثالا لمادة أسماء الرجال من كتاب خلاصة الأقوال للعلامة الحلي رحمه الله. من هذا المثال يتبين لنا أنه من هذا الرجال وهو العلامة رحمه الله قد صدر نص تجاه الراوي الذي مثل به وهو إبراهيم بن هاشم كما مثل به، صدر نص من الرجال العلامة تجاه هذا الراوي، هذا النص يدل ويعرف لنا الراوي ويعرف لنا تقييم حاله وأنه مما يقبل ممن يقبل أو ممن لا يقبل. فمادة الأسماء، مادة أسماء الرجال أو رجال الحديث تحتوي أو تعطينا تعريفات وتقييمات لهذا الرواتي، كل راو قرينه تعريفه هويته تقييم حاله، بينما مادة علم الرجال تحتوي الضوابط العامة والقواعد الرجالية الكلية التي تطبق من قبل الباحث الرجالي أو من قبل الفقيه الرجالي. على ماذا تطبق تلك الضوابط؟ على الجزئيات. وين الجزئيات مدونة؟ المدونة في كتب الرجال، يا كتب الرجال التي هي تعريفات للراوي وتقييمات لحالهم لحال الرواة. فتلك الضوابط يطبقها بعد ذلك على مواردها هذه الجزئيات. ثم أيضا يذكر لنا مثالا لمادة علم الرجال، يذكر قضية أو مسألة أو قاعدة من القواعد التي تبحث في هذا العلم. نتيجة تلك القاعدة التي نبحث فيها في هذا العلم نتيجتها هي ماذا؟ هي قاعدة عامة، هي ضابط كلي تطبق على مواردها. فإذا مادة علم الرجال تزودنا بالقواعد الكلية الضوابط الرجالية، إن شئت فقل المباني الرجالية التي نقوم بتطبيقها على منه؟ على جزئياتها ومواردها مما هو مدون فيهم، مما هو مدون في كتب الرجال، يا كتب الرجال التي أعدت لتعريفات الرواة وتقييمات حالهم. فإذا مادة أسماء الرجال بمثابة الجزئيات علما لتلك القواعد الكلية، الفوائد الرجالية التي تتمثل في علم الرجال. ثم بعد ذلك يبين العلاقة بين علم الرجال وسائر العلوم الشرعية الأخرى، علاقته بمادة أسماء الرجال، علاقة علم الرجال بعلم الحديث، علاقته بعلم أصول الفقه، علاقته بعلم الفقه. قال: الفرق بين علم الرجال وأسماء الرجال. المحث فيما تقدمه إلى أن هناك فرقا بين مادة علم رجال الحديث ومادة رجال الحديث التي أطلقنا على المادة الثانية مادة الرجال، مو مادة العلم، أطلقنا عليها عنوان أسماء رجال الحديث. صاحبين الفرق، فالمادة الموجودة في المدونات المعروفة، دين المعروفة بكتب الرجال، الكتب الرجالية أمثال رجال الكشي ورجال الطوسي وخلاصة الأقوال للعلامة الحلي وتنقيح المقال للشيخ المامقاني وغير ذلك. قال: أمثال هذه، هذه المادة الموجودة في هذه المدونات ماذا تحتوي لنا؟ تحتوي اسم الراوي ونسبه أو نسبته، يعني مرة يجي يبين فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان بدون ذكر نسبته، ومرة فلان ابن فلان الفلاني، يعني منسوب إلى القرية الفلانية، إلى المحلة الفلانية، إلى البلدة الفلانية ونحو ذلك. وتحتوي هذه المادة ماذا تحتوي؟ وتقييمه، عطفاً على اسمه، يعني تحتوي اسمه وتحتوي تقييم الراويين من قبل الرجاليين، أي رجاليين؟ مؤلفي تلك المدونات. ولنأخذ لهذا، أي لهذا المطلب، مطلب ماذا؟ مادة أسماء الرجال، مثالاً من كتاب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، هذا العنوان الكامل لكتاب العلامة للعلامة الحلي، قال في صفحة 4 من كتابه الخلاصات، رقم 9، رقم 9 من الأمثلة والرواة اللي أخذ بتعدادهم وبيان حالهم وتعريفاتهم. إبراهيم بن هاشم، كنيته أبو إسحاق، نسبته الحمي، قال: أصله من الكوفة، يعني هو أصل كوفي وليس قمي، ولكن ماذا؟ وانتقل إلى قم بعد ذلك، وانتقل إلى قم، وأصحابنا يقولون، ينقل العلامة عن كلمات الأصحاب المتقدمين، وأصحابنا يقولون إنه، أي إبراهيم بن هاشم، أبو علي بن إبراهيم، لهذا دائما يقع في أسانيد الشيخ الكليني، يعني أسانيد الشيخ الكليني، أغلبها
عن منه ينقل الشيخ السني عن علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم ينقل عن أبيه إبراهيم بن هاشم، يقولون إنه أول من نشر حديث الكوفيين بقوم، رجل قديم انتقل من الكوفة إلى قوم، عندما انتقل إلى قوم أول من نقل من شنو من نشر حديث الكوفيين، الأحاديث اللي حصلها في الكوفة نشرها في قوم، وذكروا أنه لقي الرضا عليه السلام. هذا تعبير دقيق من العلامة، أنه لقي الرضا، ما قال من أصحاب الرضا، ما قال أنه يتحدث عن الإمام الرضا، عند تحمل أحاديث عن الإمام الرضا، لا، لقي اللقاء أعم من أنه أخذ منه أحاديث، تحمل عنه أحاديث أم لم يتحمل، لقي أعم. لذلك الشيخ النجاشي رحمه الله في رجاله عندما يجي إلى ترجمة إبراهيم بن هاشم بعد ما يذكر هذه المقولة مع الأصحاب ولا ما يقول وأنه لقي الرضا وفيه نظر، يعني يقول احنا ما نقدر نقتبس من هذا أنه مجرد أن الراوي لقي معصوما من لازمه المساوي، ماذا علامة يساوي أنه تحمل إذن منه أحاديث؟ لا، لذلك لا نجد تقريبا أن إبراهيم بن هاشم عن منه ينقل عن الإمام الرضا، وإنما عادة عن الشيخ الطبيني عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم عن 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 أبي عبد الله عن أبي جعفر الباقر، وهو تلميذ يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الرضا، هذا من أصحاب الرضا، هذا مسلم، يونس مسلم أنه من أصحاب الإمام الرضا. ثم قال العلامة: ولم أقف لأحد من أصحابنا يعني المتقدمين عليه، على قول العلامة من المتأخرين، لأن من بعد تلميذ السيد أبي أحمد بن طاووس، فهو ينقل عن كلمات المتقدمين: ولم أقف لأحد من أصحابنا على قول فيه الفتح في هذا الراوي ولا على تعديله بالتنقيص، يعني ماكو قول من أحد أصحابنا قد نص على عدالة إبراهيم على أنه عادل، والروايات يقول والحال أن الروايات عنه كثيرة، وهي عندنا روايات وقع في أسانيدها إبراهيم بن هاشم، ثم يأتي يختار نظره والأرجح قبول قوله، وهذا كما سيأتي إن شاء الله في محله مبني على مبناه رحمه الله العلامة من تأسيسه أصالة العدالة. بحث هناك رجالي أن أصالة العدالة مما تشتغل في الرواة أو لا تشتغل، أي راوي شفناه هكذا ما كنص لا على قدح ولا على كذا، رأسا نعمل إصالة العدالة كما تبناها العلامة الحلي رحمه الله في الرواة أم لا؟ هو بما أنه مبنى الأخذ بإصالة العدالة قال والأرجح قبول قوله، هذا مورد نقاش يأتي في محله يناقش فيه على أي حال. والنص الآن هذا كمثال جاد، والنص هذا كما تراه يحتوي ماذا؟ يحتوي تعريفا وتقييما للراوي، تعريفا أنه إبراهيم ابن من؟ ابن هاشم، كنيته أبو إسحاق، نسبته القمي، كان أصله وين؟ انتقل إلى وين؟ كيف فعل؟ ثم تقييم حاله والأرجح قبوله قوله، قبوله هذا اشتباه مطبعي، والأرجح قبول قوله. قال بينما، قال بينما في قبال منه، في قبال الفرق المادة الموجودة في المدونات كذا، ينتقل المادة الثانية، بينما مادة علم الرجال تحتوي الأصول العامة والقواعد الكلية التي تطبق من قبل الباحث أو الفقيه، الترديد واضحا في أذهانكم، مرة يكون الباحث باحثا رجاليا ولم يكن فقيها، غاية الأمر أنه ماذا يجي يبحث لنا القواعد الرجالية، القواعد الرجالية مو في فرد يعني كتابة ألفة في فرد بيان القواعد الرجالية، مو في فرد أنه الوصول إلى ماذا إلى علم الفقه استنباط الأحكام الشرعية، مرة لا فقيه يبحث في علم الرجال حتى يتوصل إلى استنباط الحكم،
قال من قبل الباحث أو الفقيه تطبق هذه القواعد على ماذا؟ على الجزئيات الموجودة. هاي اللي أخذناها وين؟ في أسماء الرجال، على الجزئيات الموجودة في كتب الرجال التي هي تعريف الراوي وتقييم حاله. لما الباحث أو الفقيه يطبق تلك القواعد على الجزئيات؟ لأجل أن يخرج بهذه النتيجة، من أجل أن نعرف أنه ثقة أو غير ثقة، يعني لأجل التعرف على وثاقة الراوي وعدم وثاقته. أسألك مثال، فمن القضايا، مثال المن بمادة علم الرجال، فمن القضايا والمسائل التي تبحث في هذا العلم وتساق مثالا هنا قضية ومسألة بيان. هذا المسألة وقع فيها الكلام عند الرجاليين، بيان نوعية تقييم الرجالي لحال الراوي. عندنا رجاليين قيموا أحوال الرواة، جان نجاش الكشي وأمثال ذلك. نجي في علم الرجال نبحث، نقول تقييم الرجالي للراوي، هذا التقييم نوعية ماذا؟ ما هي؟ من نوع؟ هل هي بيان نوعية التقييم، تقييم الرجالي يعني مثلا تقييم النجاشي لحال الراوي، تقييم الكشي لحال الراوي، تقييم المامقان لحال الراوي، تقييم الطوسي لحال الراوي؟ هل هي نوعية التقييم من نوع؟ هل هي من نوع الشهادة؟ عند ذلك يؤخذ بها الشاهد، عندما يشهد يؤخذ حينئذ بكلام الشاهد، أو لا، أو أنها يعني نوعية التقييم مو من قبيل الشهادة حتى تكون القضية ماذا؟ حسية. إذا أخذناها من نوع الشهادة فتكون ماذا؟ حسية. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن الشاهد يأتي على على المنصة يشهد بينا بأني رأيت زيدا قد شرب الخمرة، الحسية أو محسية، أو لا، أو أنها حسية. يعني إيش حسية؟ يعني نتيجة اجتهاد، أنا بحدد الحديث وصلت إلى هذه النتيجة الرجالية، أنا ملزم أن أخذ بها، أنا كباحث وصلت إلى هذه النتيجة أنا ملزم أخذ بها. أما جنابك ولا عموما ملزم أن تأخذ بها، إن ورثت عندك الاطمئنان خذ بها، إن لم تورد لا تأخذ بها. وأخذ بعض الحسيات، أخذ بعض الاجتهادات، فقي يأتي يشتهد إلى شيء ثم آخر، لا يقول لك أنا هذا عندي قد مدرس آخر له أناقش في مدرس ذلك، لأنه اجتهاد ومسموح لي أن أبحث، أو أنها نتيجة اجتهاد من الرجال، فيتحمل هو ذلك الرجالي مسؤولية ذلك الاجتهاد، وعلينا الآخرون نحن أن نشهد أيضا كما اجتهد هو. فهذا فتبحث مسألة نتداولها إن شاء الله في محلها، تقييم الرجالي لحال الراوي، هذا التقييم هل هو شهادة أم أنه اجتهاد نتيجة اجتهاد؟ يعني حسي أم حسي؟ إذا حسي عند ذلك يقبل، حسي عند ذلك لا يقبل. إن نتيجة هذه القضية ندرسها في هذا العلم، نتيجة هذه الدراسة، يعني عندما وصلنا إلى أن تقييم الرجال من نوعية التقييم أنها شهادة، هذا أنت الضابط أي فقاعدة. ذاك الآخر إذا توصل المن وقال بأن نوعيته من نتيجة اجتهاد، هذا أنت قاعدة أسست في هذا العلم، ويبني على ضوئها حينئذ وما يكتب الأثر. إن نتيجة دراسة هذه القضية هو أصل عام وقاعدة كلية، ثم بعد ذلك كل يطبق هذا الأصل على الجزئيات. فالفرق بينهما إذن، بين أسماء الرجال وعلم الرجال، هو أن علم الرجال يزودنا بالقواعد الكلية لنقوم بتطبيقها على جزئياتها ومواردها. يا جزئيات والموارد مما هو مدون في كتب الرجال، أي كتب الرجال؟ التي أعدت تعريفا للراوي، يعني في كتب الرجال
تعريفا بالراوي وتقييما لحاله، هذا راجح بكتب الرجال المعدة لمعرفة أسماء الرجال ومعرفة أحوالهم. فمثلا أيضا بعد يطبق هذا الكلام على مثال، إذا تحقق هو نفس هذا المثال الذي الآن ذكره يطبقها، المثال ذكره في علم الرجال راح يطبق على منه؟ على ذلك المثال الذي ذكره في مادة أسماء الرجال. فمثلا إذا تحقق وثبت لنا بعد البحث، شنو ثبت؟ نتيجة البحث والدراسة أن قول الرجال في تعريف الراوي وتقييم حاله هو من نوع الشهادة كما عليه الأكثر. الأكثرون يرون أن تقييماتهم للرجال رجال الحديث إنما هي من نوع الشهادة. إذا عندما نرجع شوفنا هذا الراوي الذي نحبه نرجع إلى رجال النجاشي، إذا قال أنه ثقة نوثقه، إذا قال ضعيف نضعفه. لكن هذا يحتاج إلى أنه نرجع إلى أي رجالين، أو راح يبين أنه كون ثقة كون ثب كون ضابط في ترجمته، كان متضلع في هذا المجال، حتى عندما يوثق يحفظ بتوثيقه، إذا عندما يضعف يحفظ بتضعيفه. أن قول الرجال في تعريف الراوي وتقييم حاله هو من نوع الشهادة. إذا حققنا هذه النتيجة نستطيع أن نؤلف منه قاعدة كلية كالتالي: قول الرجال بس بشروط بشرطه وشروطه، قول الرجال إذا كان ثقة ثبتا ضابطا في حق الراوي، قول الرجال هو شهادة يركن إليها ويعتمد عليها. بعد ما علم الرجال أسسنا هذه القاعدة وصلنا إلى هذه النتيجة، ونطبقها نطبقها على الجزئيات، ونذهب إلى مادة أسماء الرجال ونطبقها، نطبق هذه القاعدة الرجالية على مواردها في الكتب الرجالية. فنروح للكتب الرجالية، مثلا عندما أروح إلى رجال النجاشي في معرفة الراوي الفلاني، إذا وثقه نأخذ بتوثيقه، إذا ضعفه نأخذ بتضعيفه. وقد تمثلت مادة علم الرجال فيما يعرف في الفوائد الرجالية، أو يعني حسب تعابيرهم الفوائد الرجالية أو الكليات الرجالية. وتمثلت مادة أسماء الرجال فيما يعرف في كتب الرجال التي هي بمثابة معاجم، شنو قواميس اللغة معاجم، بمثابة معاجم تشتمل على تعريف الراوي وتقييم حاله وسيسر. يقول مع ذلك الفرق بينهما تقدم سالفا، والآن ذكرناه بعبارتين، ثم أيضا يقول وسيسر هذا أكثر عند حديثنا عن نشأة علم الرجال. ثم قال علاقة علم الرجال بالمعارف الشرعية الأخرى. يعتبر علم الرجال من العلوم الإسلامية الخالصة، الخالصة بمعنى شنو؟ التي لم تتأثر في وجودها بتجارب غير إسلامية. يعني علم الرجال من العلوم الإسلامية اللي يقع في جميع مراحله وفي جميع مراحل تجربياته تجاربه ماذا؟ يقع وفق الضوابط الإسلامية. لذلك نشوف علاقته مع أسماء الرجال حتى نعين أنه هذا ثقة أو مو ثقة. ليش نعين ثقة مو ثقة؟ لأنه واقع في السند. وبعد ليش؟ لأنه واقع في السند، بعد ذلك نصحح السند. وليش نصحح السند؟ حتى نأخذ بالمتن. وليش نأخذ بالمتن؟ حتى نستنبط الحكم الشرعي. إذن له ربط دينا بقضية إسلامية شرعية، له علاقة دينا بعلم الحديث. العلم الحديث من المعلوم من العلوم الإسلامية، لو علاقة بعلم أصول الفقه، لو علاقة بعلم الفقه، هذه كلها علوم. فيقول لم تتأثر تلك العلوم في وجودها بتجارب غير إسلامية. شأنه في هذا شأن سائر العلوم الشرعية الأخرى كعلم الحديث وعلم الفقه وعلم أصول الفقه. ولأن
هذه العلوم الشرعية جميعها تهدف إلى الوصول لمعرفة الأحكام الشرعية. لأجل هذا العلة مقدمة المعلول مؤخر. تقوم بين هذه العلوم الشرعية تقوم بينها العلائق والروابط بسبب توزيع الأدوار الوظيفية لكل واحد منها في المساعدة على الوصول إلى هذا الهدف الذي نرمي إليه، وهو من الهدف الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية. ومن هنا لا بد لنا من إيضاح علاقة علم الرجال بالمعارف الشرعية الأخرى. وتبدأ أول علاقة تبدأ مع منهم؟ مع مادة أسماء الرجال، ثم مع علم الحديث، ثم مع علم الأصول، ثم مع علم الفقه. وتبدأ علاقته بالمعارف الشرعية بأسماء الرجال. وقد تبينا فيما سبق الفرق بين مادة علم رجال الحديث ومادة أسماء رجال الحديث. بينا الفرق بما يساعد في إلقاء الضوء على مسألتنا هذه، حيث قلنا هناك إن علم الرجال هو الكليات القواعد ضوابط عامة، وأسماء الرجال هي الجزئيات. فالعلاقة بينهما بين علم الرجال وأسماء الرجال علاقة الكلي بجزئياته. كيف أن الكلي له علاقة مع جزئياته؟ علم الرجال له علاقة بمن؟ بأسماء الرجال. الكلي هو القواعد العامة التي يشتمل عليها علم الرجال، وجزئيات ذلك الكلي هي ترجمة الراوي، الترجمة الرجالية في كتب الرجال التي تتمثل في تعريف شخصه وتقييم حال ذلك الراوي. وبعبارة أوضح، تتجسد العلاقة بين هاتين المادتين في عملية التطبيق. تطبيق القواعد العامة، هاي من المستفادة؟ المستفادة من علم الرجال نطبقها على جزئياتها ومواردها اللي وين نجدها؟ في كتب الرجال اللي متمثلة بمن؟ المتمثلة في تعريف شخص الراوي وبيان قيمة حاله من حيث الوثاقة وعدمها. ولنوضح هذا بالمثال. الآن الفرق زائدا العلاقة كلاهما يوضحهما ضمن مثال. ولنوضح هذا بالمثال، من المسائل ومن القضايا التي نبحثها في علم الرجال، التي تبحث في علم الرجال مو في الكتب الرجالية، مو في الكتب المعدة في أسماء الرجال، من المسائل التي تبحث في مادة علم الرجال مسألة تعارض أقوال الرجالين. قد تتعارض أقوال تقييمات الرجالين في راو معين، مثلا قول النجاشي قد يتعارض مع قول الطوسي، ولا سيما وأنهما متعاصران، النجاشي في عصر الطوسي، أو النجاشي مع متأخر أو متأخر مع متقدم. إذا تعارضت أقوال الرجالين هذا المسألة هذه حري بأن تبحث في هذا العلم حتى نصل إلى قضية إلى نتيجة. هذه النتيجة هي قاعدة عامة نطبقها وين؟ على جزئياتها ومواردها. قال مسألة تعارض أقوال الرجالين في تقييم الراوي، والتي تقول نتيجة هذه المسألة نتيجة شو تقول؟ يقدم قول الأكثر تحقيقا والأقوى تثبيطا. وهذا يحتاج ونعرفها إن شاء الله بعد الممارسة الطويلة، يعني مو رأسا نجي نجي قول الآن إحنا توصلنا إلى التحقيق، توصل إلى أن لو تعارض النجاشي مع الكشي اللي هو متقدم لو تعارض قول الكشي مع قول النجاشي في راوي واحد حتى شنو يتحقق مفهوم التعارض. إذا عند التعارض يقدم قول النجاشي على الكشي لأنه أكثر تحقيقا وأقوى تدقيقا. إذا تعارض قول النجاشي مع قول الطوسي يقدم قول النجاشي على الطوسي أيضا بنفس العلة. إذا تعارض قول ابن الغضائر مع أحد هؤلاء وإن كان يندر تعارض قول الغضائر مع النجاشي وإن كان يندر هذا عبد فرانسيس. إذا تعارض قول ابن الغضائر مع أحدهم يقدم قول ابن الغضائر حينئذ. هذه بعد الممارسة في حياتهم العلمية والعملية والنظريات التي تبنوها في هذا العلم توصلوا إلى بعض النتائج. وعلى هذا رح يعطينا مثال. لو رأينا في كتاب رجال النجاشي عندنا فدراوي معين زيد بن أرقل من باب المثال. ارجعنا إلى كتاب رجال النجاشي شفنا فالتقييم له تقييما لراوي معين جن. ثم نفس هذا زيد بن أرقم رجعنا علما رجعنا فتحنا بكتاب رجال الطوسي وشفنا هذا يعارض قول النجاشي. فماذا وقع التعارض بين هذين القولين للرجاليين العلمين في هذا الراوي المعين فماذا نفعل؟ هذه من نفسه تبحث كل من يذكر شواهد عندما يقول شيء. لو رأينا في كتاب رجال النجاشي تقييما لراوي معين يتعارض وتقييما آخر للراوي نفسه موجودا ذلك التقييم في كتاب رجال الطوسي نقاط. يقول هذا من باب المثال. يقول هنا نطبق القاعدة المذكورة في محلها يعني شدوا العفو. القاعدة المذكورة آنذاك يقدم قول الأكثر تحقيقا والأقوى تدقيقا ونقدم قول النجاشي على قول الطوسي رحمهم الله لأن النجاشي أكثر تحقيقا وأقوى تدقيقا. أما شنو وجه أكثريته وجه أقويته يجي هنا العلامة فيما بذهني أو السيد نهدي بحر العلوم في رجاله لعله الأكثر بحر العلوم يأتي في رجاله يبين عدة قرائن ما يقارب 6 أو 7 على يبين فيها أقوائية النجاشي وأكثريته تحقيقا في هذا المجال. ثم تتدرج العلاقة بين علم الرجالي وبين العلوم الشرعية الأخرى عن طريق منه عن طريق علاقة برجال الحديث. ذلك أن أسماء الرجال بعد تطبيق قواعد العلم يعني بعد ما نطبق قواعد علم الرجال على منه على رجال الحديث يزود علم الحديث يزود بمن؟ يزود بالمفردات أو الجزئيات. زين يجي علم الحديث الدورة التي تطبق على تلك المفردات شو تطبق؟ قواعد علم الحديث أو كلياته ليش؟ لمعرفة قيمة السند. حتى نعرف قيمة السند. زين هذا علم الحديث أيضا بدوره الذي يقدم هو علم الحديث بدوره يعني هيئة الأرضية يقدم ماذا؟ المفردات علما بعلم وصول الفقه. ليش؟ ليطبق عليها على تلك المفردة اللي توصلت من خلال العلم الحديث لتطبق عليها قواعد علم أصول الفقه في أي مجال في تحديد حجية. إن حجية من يبحث علم الأصول مو علم الحديث حجية السند أو عدم حجيته. بعد فيقدم علم الأصول بدوره المفردة لعلم الفقه لتطبيق قواعد علم الفقه في استنباط الحكم الشرعي من دلالة. لكن هذا مين من دلالة الحديث الشرعي؟ خطوة أو خطوتين مقويات واللي احنا وضحناها في أول الدرس واللي راح يوضحه هو الآن أيضا وفق المثال.
ليش؟ لأنه قال من دلالات الحديث، يعني أكو فد بحث آخر، أكو فد عودة أخرى إلى علم الأصول. ذكرون الأول درس البرمجة، الفكرة، الخلاصة الفكرة، يعني أكو عودة أخرى إلى علم الأصول حتى نبحث عن الدلالة، بحث دلالي أنه ظاهر، ظاهر لو مو ظاهر، والظاهر حجة، هاي حجة الظواهر وين نثبتها؟ في علم الأصول. وخلاصة هذا التدرج هي أولا أسماء الرجال، يعني رجوعا تكون إما إلى أسماء الرجال كجزئيات إما لقواعد علم الرجال، بعد تطبيق قواعد علم الرجال على تلك الجزئيات. ليش؟ لتهيئة الجزئيات، يعني الجزئيات تهيئها علما، تهيئها إلى قواعد علم الحديث، ثم تطبق قواعد علم الحديث على مفردات السند لتقديم السند، حتى تقدم السند تهيئة علما، تقول له تفضل روح كجزئي، ها، حتى تطبق عليك منه قواعد علم أصول الفقه. بعد من تطبق قواعد، أربعة من تطبق قواعد علم أصول الفقه لأجل ماذا؟ لمعرفة مستوى اعتبار السند من حيث الحجية وعدمها. بعد ما عرفنا أنها حجة تقوم بنا، تقوم بعملية استنباط حينئذ من دلالة ذلك الحديث، القيام بعملية استنباط الحكم الشرعي من متن الحديث الشريف من خلال تطبيق قواعد استنباط دلالته. تستنطق دلالة الحديث إن نطقت بأنه نعم يستفاد منه هذا الحكم، أكد إذا نطقت وقالت لم يفد، عند ذلك لم لا تستفيد منه. وهذا كله خلاصة، كله يصير بحث، وين البحث؟ كله في الأبحاث الفقهية، كله في الأبحاث الفقهية. هذا البحث، هذه البحوث كلها يقوم بها الباحث الفقيه في أبحاثه الفقهية. ثم قال ولنعطي مثال لذلك.